بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام دين محبة وألفة وتعاون وإخاء وصلاح وإصلاح، ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وجمع كلمتهم على الحق والهدى، فاجتمعت بالإسلام القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية وأصبحوا متآخين، بل أصبح مثلهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه الأخوة الإيمانية معاشر الكرام والمحبة الدينية جاء الإسلام بالتأكيد على توثيقها والحث على رعايتها والعناية بها والبعد عن أسباب ضعفها وزوالها. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على التآلف والإخاء والمحبة والتواد والبعد عن الشحناء والبغضاء والتقاطع والتهاجر والتدابر. وبين عليه الصلاة والسلام عظم خطورة البغضاء وعظم خطورة التهاجر والتدابر وعظم أثرها على الدين نفسه. وقد يقع بين المتوادين المتصافين شيء من الخصومة أو الخلاف أو الشحناء بسبب بعض المواقف الخاطئة أو التي يتوهم أنها خاطئة، فيقع على إثر ذلك تقاطع وتدابر وتهاجر وتنافر، فيحتاج الأمر حينئذ إلى دخول المصلحين لرأب الصدع ولم الشمل والإصلاح بين المتخاصمين. وهذا الإصلاح بين الناس يعد في الشريعة خلقا كريما رفيعا لا ينهض به إلا أصحاب القلوب الرحيمة والنصح والإحسان. وقد جاءت الشريعة في هذا المقام بحث المسلمين على رعاية أمر إصلاح ذات بينهم والحث على الإصلاح بين الناس، لتبقى القلوب المؤمنة صافية متوادة متحابة لا متقاطعة متهاجرة متباغضة. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. وقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل: والصلح خير. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. إن أمر الصلح والإصلاح أمر عظيم ومطلب جليل، فما أعظم أثر من يعمل في مجتمعه مصلحا بين الناس. والله جل وعلا يعلم المصلح من المفسد، ولا يصلح سبحانه وتعالى عمل المفسدين. معاشر الأحبة الكرام، المصلح بين الناس، الساعي في ائتلاف قلوبهم واجتماع شملهم وزوال الإحن والعداوات والبغضاء عنهم، متصدق عليهم بصدقة هي من خير الصدقات وأنفعها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. رواه عبد بن حميد في المنتخب من المسند. ولا شك أن إصلاح الفساد بين الناس وإزالة الفتنة الثائرة والنار المشتعلة من أنفع وأفضل الصدقة وأعظم به من صدقة، وذلك لما فيه من عموم المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصح والألفة والاجتماع على الخير. حتى أبيح فيه الكذب لكثرة ما يندفع به من شر الفرقة المضرة بالدنيا والدين بتشتت القلوب ووهن الأديان واشتعال العداوات وتسليط الأعداء وشماتة الحساد. فلذلك صار الإصلاح من أفضل الصدقات على الناس. معاشر الأحبة الكرام، إن المصلح في مجتمعه له أثر عظيم على المجتمع، ائتلافا بين القلوب والتئاما للشمل ودحرا للشيطان وزوال للعداوة والبغضاء. فما أعظم أثر المصلحين وما أعظم ثوابهم عند رب العالمين بما أجراه على أيديهم من إصلاح بين الزوجين وبين الأخوين وبين الأصدقاء وبين الجيران وبين عموم المتعاملين، احتسابا لثواب الله وطمعا في موعوده جل في علاه. ولهذا ينبغي لكل عبد مؤمن أن يحرص على هذا الأمر قدر استطاعته، ولا يحقرن من المعروف في هذا الباب شيئا، حتى لو أصلح بين طفلين صغيرين. فكم من عداوة نشبت بين طفلين صغيرين فنماها الشيطان في قلبيهما وبقيت وقتا طويلا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، أي ما كان من ذلك نافلة لا فريضة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود. المقصود بالبين الفرقة، يقال بان كذا من كذا أي فارقه، وبانوا أي ذهبوا وبعدوا. فالمقصود بإصلاح ذات البين إصلاح ما يحصل بين الناس من فرقة ووحشة ومن تباغض وتدابر، فيسعى المصلح للإصلاح بينهم ويقرب بينهم بحيث يزول ما في النفوس ويحل محله الإخاء والمودة، وذلك لخطورة الفرقة عليهم فهي تحلق دينهم وسبب لأضرار كبيرة تجري بينهم من اعتداء بعضهم على بعض وكلام بعضهم في بعض. فإذا أصلح بينهم وزيلت الفرقة فإن النفوس تتقارب وتتآلف وتسلم من الأخطار التي تترتب على ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم شأن الإصلاح بين الناس وما يترتب على التقارب والتآلف وصفاء النفوس من الخير الكثير. وقد ذكر الصلاة والصيام لأن هذه عبادات قاصرة غير متعدية لا تتجاوز صاحبها، والصدقة متعدية النفع ولكنها تتعلق بالنفع الدنيوي وحصول الفائدة في المعاش. أما إصلاح ذات البين فيترتب عليه نفع عظيم لما فيه من زوال الوحشة والفرقة واندفاع الأضرار الكبيرة التي وصفت في الحديث بأنها حلق للدين. ولهذا فضل الإصلاح على درجة الصوم والصلاة والصدقة لعظم فوائده وحسن عوائده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه مسلم. قوله تعدل بين الاثنين أي متحاكمين أو متخاصمين أو متهاجرين صدقة، أي عليهما لوقايتهما مما يترتب على الخصام من آثار قبيحة وعواقب وخيمة. هذا ومن أجل أخبار الصلح بين الناس قصة الصديق رضي الله عنه مع مصطح ابن أثاثة، وهو ابن خالة الصديق، وكان من المهاجرين في سبيل الله مسكينا لا مال له. وكان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه، وكان رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. وقد ولغ مصطح ولغة في الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا بعدما قال ما قال في عائشة. فمن الذي تولى الصلح بينهما؟ لما أنزل الله عز وجل براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله جل وعلا على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع الله جل وعلا وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه مصطح، فإنه تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها، فأنزل الله سبحانه قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أي فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قال ذلك في مقابلة قوله الأول والله لا أنفعه بنافعة أبدا رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وهي معاشر الأحبة قصة عظيمة جدير أن تنشر ولا سيما بين المتخاصمين، فإن لها وقعا كبيرا وتأثيرا بالغا في الإصلاح، فإن الذي تولى الصلح فيها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قصص عظيمة كثيرة في هذا الباب. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ فقال نعم إن شئت، فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه، ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسعى بنفسه في إصلاح ذات البين، حتى إنه في هذه المرة تأخر إلى أن حانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم إن شئت، فصلى رضي الله عنه بالناس. وفي رواية لأبي داود فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس، فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب، متفق عليه. في هذا الحديث أن أهل الفضل قد يقع بين الواحد منهم وبين زوجه شيء من الخلاف والغضب حتى يدعوه ذلك إلى الخروج من البيت، وليس ذلك منقصا من أقدارهم. وفيه أيضا كرم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وشدة تواضعه وعظيم عنايته بالصلح، حيث بحث عن علي وذهب إليه في مكانه ولاطفه وآنسه وداعبه وأخذ يمسح بيده عن ظهره التراب ويباسطه حتى ذهب عنه غيظه وسكنت نفسه بذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب، أي أنه قبل إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وعن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أنضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. فأصلح صلى الله عليه وسلم بينهما بأن يسقط الدائن شيئا من الدين الذي كان يختصمان عليه وهو شيء مؤجل، وأن يكون مع الحط من الدين وضيعة منه بشرط أن يسدد المدين في الحال، ولهذا قال له قم فاقضه. معاشر الأحبة الكرام، من أغرب قصص الخصومات وأعجبها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا، متفق عليه. فكل واحد منهما فيه ورع عظيم ينفي أن المال له، فتحاكم إلى رجل فقال لأحدهما ألك ابن؟ قال نعم. وقال للثاني ألك جارية؟ قال نعم. فقال زوج الابن بالجارية واجعل هذا الذهب للمهر والنفقة، ففعل، فزال الخلاف وتحقق الصلح بل والخير العظيم. وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما، أي مغطيان له بأرديتهما، حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة أدخلوا. قالوا كلنا، ولم يشعرها أن معهما عبد الله ابن الزبير، قالت نعم أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق ينشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن ينشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت ذا علم وفقه ورأي وحسن تدبير، وعبد الله ابن الزبير هو ابن أختها أسماء. لما سمع عنها أنها تبرعت بمال كثير استكثر ذلك وقال لئن لم تنتهي لأحجرن عليها، وهذه كلمة شديدة في حقها، فهي خالته ولديها من العلم والفقه ما لا يليق أن يقال في حقها مثل هذا الكلام. فبلغها أنه قال ذلك وتحققت من صحة الخبر، ثم نذرت رضي الله عنها ألا تكلمه أبدا، وذلك لشدة ما حصل لها من ألم بسبب قوله الذي قاله، وهجرته واستمرت هاجرة له موفية بيمينها، وهو يحاول أن يسترضيها فلم تقبل، ففعل حيلة يتمكن بها من الدخول عليها، فكلم المسور وعبد الرحمن وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأجابه وسعيا معه إليها للإصلاح، واستأذن على عائشة كلهم ولم يعلماها أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، والمسور عبد الرحمن أيضا يناشدانها أن تعفو عنه وأن تكلمه، حتى قبلت وعفت عنه. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا، متفق عليه. وزاد مسلم وقالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ومعناه ليس الكذاب الكذب المذموم الذي يصلح بين الناس، بل هذا محسن إذا سعى في الإصلاح ناقلا من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، كما أشار إلى ذلك في الحديث بقوله فينمي أن يبلغ خيرا على وجه الإصلاح، ويقول خيرا أن يخبر بما عمله المخبر عنه من الخير ويسكت عما عمله من الشر، فإن ذلك جائز مندوب إليه لما يترتب عليه من خير ومصلحة، ولو احتاج في هذا المقام إلى الحلف فلا حرج عليه إن حلف. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله المشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا، لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريما. لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، رواه مسلم في الصحيح. فإذا قال في إصلاح بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق الكلمة ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ومقصده الخير والإصلاح، فلا بأس بذلك، للحديث المذكور انتهى كلامه رحمه الله. وإن استغنى عنه بالتورية فهو أولى، كأن يقول له: والله إن أصحابك يثنون عليك، أو سمعتهم يثنون عليك، مع أنه لم يسمع منهم إلا ذمه، لأن ذكر الشخص بالشر يصح أن يسمى ثناء، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان: وكنت منهم، فبينما أنا جالس في ظل أطم من الآطام مر علي عمر رضي الله عنه فسلم عليه، فلم أشعر أنه مر ولا سلم. فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال له: ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام؟ وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه حتى سلم علي جميعا. ثم قال أبو بكر: جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام، فما الذي حملك على ذلك؟ قال: قلت: ما فعلت؟ فقال عمر: بلى والله لقد فعلت. قال: قلت: والله ما شعرت أنك مررت بي ولا سلمت. قال أبو بكر: صدق عثمان، وقد شغلك عن ذلك أمر. فقلت: أجل. قال: ما هو؟ فقال عثمان رضي الله عنه: توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. فقال أبو بكر: قد سألته عن ذلك. قال: فقمت إليه فقلت له: بأبي أنت وأمي، أنت أحق بها. قال أبو بكر: قلت: يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة، رواه أحمد في مسنده. فهذا معاشر الأحبة الكرام، أبو بكر رضي الله عنه زمن ولايته قام من ساعته مصلحا، ولم يطلب مجيء عثمان إليه، بل ذهب هو بنفسه إليه، وتبين أن عثمان ما شعر بمرور عمر ولا تسليمه، وزال الالتباس الذي وجد. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية العظيم في الإصلاح قوله رحمه الله: وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. وجماع السنة طاعة الرسول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود فقيهي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمع، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة من ولاه الله أمرنا، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقوله لا يغل أي لا يحقد عليهن، فلا يبغض هذه الخصال قلب المسلم، بل يحبهن ويرضاهن. وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين، فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان، كل بحسبه. ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل، كقول القائل: فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن النافع غاية النفع في هذا الباب كثرة الدعاء أن يؤلف الله بين القلوب ويصلح ذات البين ويصرف كيد الشيطان ونزغه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان من دعاء عبد الله بن مسعود: ربنا أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا وعليهم، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا لنعمك شاكرين، مثنين بها، قائلين بها، وأتمها علينا. هذا ونسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق والهدى، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام دين محبة وألفة وتعاون وإخاء وصلاح وإصلاح، ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وجمع كلمتهم على الحق والهدى، فاجتمعت بالإسلام القلوب المتناثرة والنفوس المتعادية، وأصبحوا متآخين، بل أصبح مثلهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه الأخوة الإيمانية معاشر الكرام والمحبة الدينية جاء الإسلام بالتأكيد على توثيقها، والحث على رعايتها والعناية بها والبعد عن أسباب ضعفها وزوالها. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على التآلف والإخاء والمحبة والتواد والبعد عن الشحناء والبغضاء والتقاطع والتهاجر والتدابر. وبين عليه الصلاة والسلام عظم خطورة البغضاء وعظم خطورة التهاجر والتدابر وعظم أثرها على الدين نفسه. وقد يقع بين المتوادين المتصافين شيء من الخصومة أو الخلاف أو الشحناء بسبب بعض المواقف الخاطئة أو التي يتوهم أنها خاطئة، فيقع على إثر ذلك تقاطع وتدابر وتهاجر وتنافر، فيحتاج الأمر حينئذ إلى دخول المصلحين لرأب الصدع ولم الشمل والإصلاح بين المتخاصمين. وهذا الإصلاح بين الناس يعد في الشريعة خلقا كريما رفيعا لا ينهض به إلا أصحاب القلوب الرحيمة والنصح والإحسان. وقد جاءت الشريعة في هذا المقام بحث المسلمين على رعاية أمر إصلاح ذات بينهم والحث على الإصلاح بين الناس لتبقى القلوب المؤمنة صافية متوادة متحابة لا متقاطعة متهاجرة متباغضة. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. وقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل: والصلح خير. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. إن أمر الصلح والإصلاح أمر عظيم ومطلب جليل، فما أعظم أثر من يعمل في مجتمعه مصلحا بين الناس. والله جل وعلا يعلم المصلح من المفسد، ولا يصلح سبحانه وتعالى عمل المفسدين. معاشر الأحبة الكرام، المصلح بين الناس، الساعي في ائتلاف قلوبهم واجتماع شملهم وزوال الإحن والعداوات والبغضاء عنهم متصدق عليهم بصدقة هي من خير الصدقات وأنفعها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. رواه عبد بن حميد في المنتخب من المسند. ولا شك أن إصلاح الفساد بين الناس وإزالة الفتنة الثائرة والنار المشتعلة من أنفع وأفضل الصدقة وأعظم به من صدقة، وذلك لما فيه من عموم المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصح والألفة والاجتماع على الخير، حتى أبيح فيه الكذب لكثرة ما يندفع به من شر الفرقة المضرة بالدنيا والدين بتشتت القلوب ووهن الأديان واشتعال العداوات وتسليط الأعداء وشماتة الحساد. فلذلك صار الإصلاح من أفضل الصدقات على الناس. معاشر الأحبة الكرام، إن المصلح في مجتمعه له أثر عظيم على المجتمع، ائتلافا بين القلوب والتئاما للشمل ودحرا للشيطان وزوال للعداوة والبغضاء. فما أعظم أثر المصلحين وما أعظم ثوابهم عند رب العالمين بما أجراه على أيديهم من إصلاح بين الزوجين وبين الأخوين وبين الأصدقاء وبين الجيران وبين عموم المتعاملين، احتسابا لثواب الله وطمعا في موعوده جل في علاه. ولهذا ينبغي لكل عبد مؤمن أن يحرص على هذا الأمر قدر استطاعته، ولا يحقرن من المعروف في هذا الباب شيئا، حتى لو أصلح بين طفلين صغيرين، فكم من عداوة نشبت بين طفلين صغيرين فنماها الشيطان في قلبيهما وبقيت وقتا طويلا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، أي ما كان من ذلك نافلة لا فريضة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود. المقصود بالبين الفرقة، يقال بان كذا من كذا أي فارقه، وبانوا أي ذهبوا وبعدوا. فالمقصود بإصلاح ذات البين إصلاح ما يحصل بين الناس من فرقة ووحشة ومن تباغض وتدابر، فيسعى المصلح للإصلاح بينهم ويقرب بينهم بحيث يزول ما في النفوس ويحل محله الإخاء والمودة، وذلك لخطورة الفرقة عليهم، فهي تحلق دينهم وسبب لأضرار كبيرة تجري بينهم من اعتداء بعضهم على بعض وكلام بعضهم في بعض. فإذا أصلح بينهم وزيلت الفرقة فإن النفوس تتقارب وتتآلف وتسلم من الأخطار التي تترتب على ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم شأن الإصلاح بين الناس وما يترتب على التقارب والتآلف وصفاء النفوس من الخير الكثير. وقد ذكر الصلاة والصيام لأن هذه عبادات قاصرة غير متعدية لا تتجاوز صاحبها، والصدقة متعدية النفع ولكنها تتعلق بالنفع الدنيوي وحصول الفائدة في المعاش. أما إصلاح ذات البين فيترتب عليه نفع عظيم لما فيه من زوال الوحشة والفرقة واندفاع الأضرار الكبيرة التي وصفت في الحديث بأنها حلق للدين. ولهذا فضل الإصلاح على درجة الصوم والصلاة والصدقة لعظم فوائده وحسن عوائده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه مسلم. قوله تعدل بين الاثنين أي متحاكمين أو متخاصمين أو متهاجرين، صدقة أي عليهما لوقايتهما مما يترتب على الخصام من آثار قبيحة وعواقب وخيمة. هذا ومن أجل أخبار الصلح بين الناس قصة الصديق رضي الله عنه مع مصطح ابن أثاثة، وهو ابن خالة الصديق، وكان من المهاجرين في سبيل الله مسكينا لا مال له، وكان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه، وكان رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. وقد ولغ مصطح ولغة في الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة، فحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا بعدما قال ما قال في عائشة. فمن الذي تولى الصلح بينهما؟ لما أنزل الله عز وجل براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله جل وعلا على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع الله جل وعلا وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه مصطح، فإنه تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها، فأنزل الله سبحانه قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قال ذلك في مقابلة قوله الأول: والله لا أنفعه بنافعة أبدا، رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وهي معاشر الأحبة قصة عظيمة جدير أن تنشر، ولا سيما بين المتخاصمين، فإن لها وقعا كبيرا وتأثيرا بالغا في الإصلاح، فإن الذي تولى الصلح فيها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قصص عظيمة كثيرة في هذا الباب. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه، ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسعى بنفسه في إصلاح ذات البين، حتى إنه في هذه المرة تأخر إلى أن حانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فصلى رضي الله عنه بالناس. وفي رواية لأبي داود: فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. متفق عليه. في هذا الحديث أن أهل الفضل قد يقع بين الواحد منهم وبين زوجه شيء من الخلاف والغضب حتى يدعوه ذلك إلى الخروج من البيت، وليس ذلك منقصا من أقدارهم. وفيه أيضا كرم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وشدة تواضعه وعظيم عنايته بالصلح، حيث بحث عن علي وذهب إليه في مكانه ولاطفه وآنسه ودعبه وأخذ يمسح بيده عن ظهره التراب ويباسطه حتى ذهب عنه غيظه وسكنت نفسه بذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحد، أي أنه قبل إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وعن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده: أنضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. فأصلح صلى الله عليه وسلم بينهما بأن يسقط الدائن شيئا من الدين الذي كان يختصمان عليه وهو شيء مؤجل، وأن يكون مع الحط من الدين وضيعة منه بشرط أن يسدد المدين في الحال، ولهذا قال له: قم فاقضه. معاشر الأحبة الكرام، من أغرب قصص الخصومات وأعجبها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. متفق عليه. فكل واحد منهما فيه ورع عظيم ينفي أن المال له، فتحاكم إلى رجل فقال لأحدهما: ألك ابن؟ قال: نعم. وقال للثاني: ألك جارية؟ قال: نعم. فقال: زوج الابن بالجارية واجعل هذا الذهب للمهر والنفقة. ففعل، فزال الخلاف وتحقق الصلح بل والخير العظيم. وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتمان على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما، أي مغطيان له بأرديتهما، حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قالوا كلنا، ولم يشعراها أن معهما عبد الله بن الزبير، قالت: نعم أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق ينشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن ينشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت ذا علم وفقه ورأي وحسن تدبير، وعبد الله ابن الزبير هو ابن أختها أسماء. لما سمع عنها أنها تبرعت بمال كثير استكثر ذلك وقال لئن لم تنتهي لأحجرن عليها، وهذه كلمة شديدة في حقها، فهي خالته ولديها من العلم والفقه ما لا يليق أن يقال في حقها مثل هذا الكلام. فبلغها أنه قال ذلك وتحققت من صحة الخبر، ثم نذرت رضي الله عنها ألا تكلمه أبدا، وذلك لشدة ما حصل لها من ألم بسبب قوله الذي قاله، وهجرته واستمرت هاجرة له موفية بيمينها، وهو يحاول أن يسترضيها فلم تقبل، ففعل حيلة يتمكن بها من الدخول عليها، فكلم المسور وعبد الرحمن وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، فأجابه وسعيا معه إليها للإصلاح، واستأذن على عائشة كلهم ولم يعلماها أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، والمسور عبد الرحمن أيضا يناشدانها أن تعفو عنه وأن تكلمه حتى قبلت وعفت عنه. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا، متفق عليه. وزاد مسلم وقالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ومعناه ليس الكذاب الكذب المذموم الذي يصلح بين الناس، بل هذا محسن إذا سعى في الإصلاح ناقلا من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، كما أشار إلى ذلك في الحديث بقوله فينمي أن يبلغ خيرا على وجه الإصلاح، ويقول خيرا أن يخبر بما عمله المخبر عنه من الخير ويسكت عما عمله من الشر، فإن ذلك جائز مندوب إليه لما يترتب عليه من خير ومصلحة، ولو احتاج في هذا المقام إلى الحلف فلا حرج عليه إن حلف. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله المشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا، لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريما، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في 3: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم في الصحيح. فإذا قال في إصلاح بين الناس والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق الكلمة ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ومقصده الخير والإصلاح، فلا بأس بذلك للحديث المذكور، انتهى كلامه رحمه الله. وإن استغنى عنه بالتورية فهو أولى، كأن يقول له والله إن أصحابك يثنون عليك أو سمعتهم يثنون عليك، مع أنه لم يسمع منهم إلا ذمه، لأن ذكر الشخص بالشر يصح أن يسمى ثناء، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس، قال عثمان وكنت منهم، فبينما أنا جالس في ظل أطم من الآطام مر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي، فلم أشعر أنه مر ولا سلم، فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال له ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، وأقبل هو أبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه حتى سلم علي جميعا، ثم قال أبو بكر جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام، فما الذي حملك على ذلك؟ قال قلت ما فعلت؟ فقال عمر بلى والله لقد فعلت. قال قلت والله ما شعرت أنك مررت بي ولا سلمت. قال أبو بكر صدق عثمان وقد شغلك عن ذلك أمر، فقلت أجل. قال ما هو؟ فقال عثمان رضي الله عنه توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر، فقال أبو بكر قد سألته عن ذلك. قال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة، رواه أحمد في مسنده. فهذا معاشر الأحبة الكرام أبو بكر رضي الله عنه زمن ولايته قام من ساعته مصلحا، ولم يطلب مجيء عثمان إليه بل ذهب هو بنفسه إليه، وتبين أن عثمان ما شعر بمرور عمر ولا تسليمه وزال الالتباس الذي وجد. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية العظيم في الإصلاح قوله رحمه الله وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. وجماع السنة طاعة الرسول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود فقيهي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمع، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة من ولاه الله أمرنا ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقوله لا يغل أي لا يحقد عليهن، فلا يبغض هذه الخصال قلب المسلم، بل يحبهن ويرضاهن. وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين، فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان، كل بحسبه. ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل، كقول القائل فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن النافع غاية النفع في هذا الباب كثرة الدعاء أن يؤلف الله بين القلوب ويصلح ذات البين ويصرف كيد الشيطان ونزغه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان من دعاء عبد الله بن مسعود ربنا أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا وعليهم إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا لنعمك شاكرين مثنين بها قائلين بها وأتمها علينا هذا ونسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق والهدى وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.